ما يتم يعني طرحه في مجلس الأمن، وإن لم تكون جادة وترى أنه ما زالت السعودية تدفع المال وقادرة على دفعه، و يعني ممكن لأنها هي الآن لحتى العدوان على اليمن 7 سنوات، والإمارات والسعودية هي من تمول هذه الحرب على اليمن، وتمول يعني والمستفيد هي أمريكا وإسرائيل، ولهذا يعني ليس من صالحهم وقف العدوان على اليمن.
طيب.
لكننا نأمل في الله عز وجل والجيش واللجان الشعبية أن يحققوا النصر المبين بإذن الله.
طيب، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث طرح تقريرا مطولا بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن مسنودا بإحصائيات وأرقام، إذن لماذا لم يتحرك المجتمع الدولي والضمير العالمي لصالح الشعب اليمني رغم أن هذه الأرقام واضحة وأن مأساة الشعب اليمني واضحة ومعاناتهم واضحة ويعني آثار وانعكاسات العدوان على حياة الشعب اليمني واضحة؟
نعم هي واضحة، يعني هي يعني خلال 8-7 سنوات والجرائم يعني مسجلة وموثقة، والحصار الخانق على الشعب اليمني ملموس نتائجه. الحرب في الاقتصاد اليمني والعملة اليمنية، حرب على جميع المستويات، حتى نحن نشاهد أن الدول المقاومة لتطبيع مع الكيان الصهيوني والرافضة لوجود الكيان الصهيوني في فلسطين يشنون عليهم حرب ولكن بأشكال مختلفة. مثلا في لبنان حرب اقتصادية يعني خبيثة، في سوريا، في العراق، في أينما وجد محور المقاومة هناك حرب. لكننا نحن في اليمن أستطيع يعني أقول لك أن نحن نواجه جميع أنواع الحروب، الحرب الاقتصادية والسياسية والعسكرية وجميع أنواع الحروب حتى الإعلامية وغيرها وغيرها والاجتماعية والثقافية، نواجه يعني الحرب بجميع أشكالها. لكننا وكذلك الأمم المتحدة هي تعلم كما تعلم أن النظام السعودي هو نظام قمعي ديكتاتوري مجرم، هي تعلم ذلك وعندها الوثائق ومستندة إلى أمور كثيرة، لكنها لا تحرك هذا الملف، ويمكن تحركه وقت ما تريد التخلص من حكم آل سعود. يعني هم يعلمون أنهم الآن حتى بيبتزوا الحكام والأمراء الخليجيين جميعهم ومنهم آل سعود وآل نهيان، وكذا يعني حتى البحرينيين الحكام البحرينيين يبتزوهم بالوثائق التي عندهم من جانب انتهاكات حقوق الإنسان، لكن هل لا تحرك هذه الوثائق هي موجودة لهم وهم يعلمون علم يجيء، هم اليهود يعني كما قال الله فيهم، حتى أن رسول الله كانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم.
نعم.
ومع ذلك لم يؤمنوا به، معرفتهم بالشيء لم تمنع يعني لم تجعلهم يؤمنوا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كذلك العدوان على اليمن هم يعلمون أنه عدوان غاشم ظالم منتهك لحقوق الإنسان، لحقوق المرأة، لحقوق الطفل، يعلمون أنها جرائم يعني إبادة، جرائم لا إنسانية، يعلمون وعندهم الوثائق وعندهم الإحصائيات ويعلمون ذلك علم اليقين، لكن هذا الملف لم يتحرك. ويمكن عندما يريدون القضاء على حكم آل سعود أو حتى من ضمن الابتزازات لحكام آل سعود والإماراتيين يقول لهم الملف اليمني وارتكب لكم جرائم حرب، لو شيء نحركها على مستوى مجلس الأمن نحركها ونقلعكم من جذوركم. يعني متى؟ لأنه حتى الإعلام العالمي والماكينة الإعلامية من يمتلكها؟ الصهيونية العالمية. يعني إذا يعني حتى نحن يعني نفهم في واقعنا نحن في اليمن، إذا تحرك يعني موضوع إعلامي على مستوى العالم نعرف أنه وراء الصهيونية العالمية. مثلا مرض كورونا هو مرض يعني مصنع من قبل الصهيونية العالمية، واستهدفت به مثلا بعض يعني مثلا كما في إيران أو في بعض الدول يعني بشكل خبيث أو كما يقال شفطي، يعني وانتشر والصحة العالمية وكذا وكذا، هي حرب نفسية في مرض كورونا، هي حرب جرثومية، هي يعني عندما نرى أن الإعلام العالمي يسلط الموضوع على موضوع معين نعرف أن وراءها الصهيونية العالمية، هي من تبحث بأن هذا الموضوع يعني يتم الترويج له ودعمه في جميع القنوات، منها حتى القنوات التابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية أو حتى البنك الدولي أو جميع منظمات الأمم المتحدة هي تبع الصهيونية العالمية.
نعم. طيب، الأمم المتحدة لكن تدعي وقوفها لصالح الشعب اليمني، لكن نلاحظ أنه ليس هناك إفراج عن سفن الوقود، ليس هناك وصول للمساعدات الإنسانية إلى اليمن. أليس يعني على الأمم المتحدة أن تعمل على يعني الوفاء بالتزاماتها بدل هذه البيانات، بيانات الإدانة التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟
نعم، هم يعتقدون أن الشعوب يعني ما زالت سافلة. نحن نعلم أنه في عام 1990 عندما دخل صدام حسين الكويت، كيف تحرك مجلس الأمن في ساعات قليلة، وكيف يعني دخلوا السفن وتم الحصار، ويعني عندما الأمم المتحدة تريد أن تعمل شيء سوف تعد الأرضية لذلك وتتحرك بشكل يعني جميع العالم يعني ينظر إليها، كما مثل تفجير البرجين في أمريكا. في الأخير طلع أنها أكبر أطلوبة عالمية.
نعم.
تم تفجيرها من قبل اليهود في أمريكا ليتم محاربة ما يسمى محاربة الإرهاب، ويدخلوا أفغانستان ويسيطروا على العالم، ومن لم يكن معنا فهو ضدنا. يعني الأمم المتحدة، نحن في اليمن في اعتقادنا وفي يقيننا أنها منظمة الصهيونية العالمية، ولكنها يعني تظهر بوجه جميل، بوجه براك، باسم أنها منظمة يعني دولية فيها جميع الدول العالم، وأنها مهتمة بالشعوب لا يوجد أي اهتمام. حتى القرار الأممي 2216، هذا القرار لم يتيح يعني لم يكن يتيح للسعودية أن تحاصرنا أو تشن عدوان علينا. فلماذا يعني ما يمنعوا السعودية من حرب اليمن ومن حصارها؟ ما منعوش. والسفن يعني حتى يعني بتاخذ ترخيصات وكذا، والأمم المتحدة يعني موافقة أو سامحة، كما مثلا في المطار الدولي ولا فتح مطار جوي لأصحاب الأمراض المزمنة، لم يتم تنفيذ أي شيء من الاتفاقيات التي كانت توقع مع الأمم المتحدة. كذلك حتى على مستوى الأسرى، على مستوى لماذا؟ لأنهم غير جادين. يعني حتى أنه مثلا في العراق والكويت عندما كانوا مختلفين على منطقة بترولية، كانت أمريكا تدخل كوسيط بينهما، لكنها في الحقيقة لم تكن وسيط، هي كانت تعمل على إشعال سفن بينهم. حتى يعني هي من سمحات لصدام حسين أن يدخل الكويت، وفي الأخير تقوم عليه. أمريكا لا خير فيها يرتجى، أمريكا من يعني يتعلق بها هي لا ترى غير مصالحها والمصلحة الصهيونية العالمية، لا ترى مصلحة لحليف الله كما قال السيد حسن نصر الله، قال حلفاءنا يعني لن يتركونا. مثلا سعد الحريري ولا غيره عند حلفائهم فرنسا أو السعودية أو يعني أين هم؟ يعني هل دي حلوا إشكالهم؟ لا، يعني أمريكا من أمريكا يعني حلفائها تستخدمهم خدم لديها.
نعم.
ينفذون أجندتها، برامجها، قوتها في العالم، لكنها لا تشكل الحليف الذي يدعم حليفه، هي تستخدمهم كأدوات جذرة، كأدوات يستخدمها في المنطقة العربية وفي دولهم، وفي دولهم كما الآن مثلا حكام آل سعود يدمرون النجد والحجاز، لا يبنوها، هم يدمروها ويأخذوا ثرواتها وينتهكوا إنسانية أهل يعني أو شعب نجد والحجاز، لا خير فيهم. من تحالف مع أمريكا وإسرائيل فتحالف مع الشيطان الأكبر، يعني تحالف مع الشيطان الذي يعني وعد أن يدخل الإنسان يعني ويخرج من غضب الله، يعني يدخلهن النار، لأغوينهم أجمعين. وهؤلاء يدخل بضمن الأغواء.
نعم. طيب لو سمحت أن نتوقف عند فاصل سيدة إشراق، ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. مرة أخرى نرحب بالأستاذة إشراق محمد المآخذي، الناشطة السياسية اليمنية، معنا عبر الهاتف من صنعاء. سيدة إشراق نرحب بك مرة أخرى في هذا اللقاء، واسمحي لي أن يعني أن نسألك عن الأوضاع الإنسانية الآن في اليمن. التقارير الأممية تشير إلى أن 5 ملايين شخص هم على بعد خطوة واحدة من المجاعة، 10 ملايين يتبعوهم بخطوة. ماذا يعني ذلك؟
طبعا الرقم مبالغ فيه، وأعتقد أن الأمم المتحدة تبالغ في الأرقام حتى تحصل على المساعدات الإنسانية، لأنها مثلا منظمة الغذاء العالمي أو منظمة الأغذية العالمية تعمل في اليمن وبمبالغ ضخمة، منظمات اليونيسف، منظمات، هناك منظمات كثيرة تعمل في اليمن بجانب الإنساني، وهي تبع كلها الأوتشا وتحصل على الأموال الكثيرة والداعمة، لكن في حقيقتها لا تساعد في حل الوضع الإنساني في اليمن. هي أغلبية الأموال تذهب يعني بدلات تشغيلية للموظفين وللسفر، بدلات سفر ونفقات ترفيهية، يعني لا تصل إلى اليمن. برنامج الغذاء العالمي ما هو برنامج يعني كان 19 مليون قبل 3 سنوات، إلى اليوم لم يخرج إلى النور، فقط تم تطبيقه على على أمانة العاصمة في 3 مديريات فقط. يعني هم يبالغون في هذه الأرقام حتى يحصلوا على المساعدات الدولية باسم اليمن ليستفيدوهم منها. نحن في اليمن بفضل الله، أولا أرض اليمن خضراء، يعني تربة، تربتها زراعية، والله عز وجل هو الذي ينعم علينا بالأمطار. يعني إن شاء الله لن يصبنا الجوع إلى درجة الموت أو الفقر المدقع، لأن وفي السماء رزقكم وما توعدون. الرزق ليس يعني بيد بشر أبدا، لو هو بيد أمريكا وإسرائيل أنهم قطعونا من الهواء الذي نتنفس منه لو كان بأيديهم، لكن ليس بيدهم، حتى قوتنا ليس بيدهم. صحيح نحن نمر في أزمة خانقة، في وضع اقتصادي صعب، في أزمة إنسانية صعبة جدا، لكن بإذن الله سوف نجعل من هذه الأزمة فرصة، فرصة للنهوض، فرصة لأن نزرع، فرصة لأن نصنع، فرصة أن يعني نبني نفسنا كما عملت إيران. إيران محاصرة إلى اليوم ووضعها بفضل الله يعني إلى الأفضل. يعني نحن نراكم قدوة بالنسبة لنا، نراكم نموذج إيجابي لأن نتعلم منه. يعني حصارهم لنا واعتداءهم لنا يزيدنا وعيا، إيمانا، عملا، إخلاصا، صدقا، يعني لا قلق. أول شيء إيماننا بالله عز وجل أنه هو من يرزقنا، هو من يطعمنا، هو من يمن علينا، هو فالك الحب والنوى، يعني هو الله ليس غيره. وهذا يعني إذا حتى وإن حاصرونا، يعني الأرض أرضنا وأرض تربة يعني خصبة، والماء ماء الله، يعني الأرض والسماء يعني تبع الله، الله عز وجل هو من ينعم على عباده. فما بش قلق، لا خوف، لن يصدوا أن يشكرونا بإذن الله مهما اشتد حصارهم بإذن الله. بالعكس ستكون عملية إن شاء الله البناء، وستكون هذه المحنة فرصة لأن نبني أنفسنا وأن نعتمد على أنفسنا وأن لا نعتمد على المستورد الخارجي.
طيب يعني المعروف أن قوانين الحروب تمنع وتحظر أن يعني أن تترتب آثار سيئة على الأطفال والنساء، لكن في هذه الحرب يعني يحاصر الأطفال والنساء عبر منع إدخال الأدوية إلى اليمن. يعني كيف يمكن النظر إلى هذا الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان بهذه الطريقة البشعة والمروعة؟ ملايين الأطفال والنساء هكذا يعني يتركون بلا غذاء وبلا دواء وبلا إمكانيات، أقل الإمكانيات التي الضرورية للحياة.
لأنهم مجرمون، هم مجرمون. يعني حقيقة الوضع في اليمن وضع إنساني، يعني محاصرين يعني في غذائنا، في دوائنا، محاصرين في يعني في حرب اقتصادية صعبة جدا، نواجه يعني يعني حرب على مستوى يعني صهيوني عالمي. لكن هذا يدل على يعني جدارتهم يعني ونفسياتهم وعلى إجرامهم. نحن نراهم أنهم من حلفاء الشيطان، هم أولياء الشيطان. إذا كنا قبل أيام ذكرى عاشوراء وذكرى استشهاد الإمام الحسين، يعني نقول نحن مهما يعني لاقينا ما عم نلاقي مما لاقاه أهل البيت سلام الله عليهم، مما لاقاه الإمام الحسين، مما لاقاه أهل بيته، مما لاقاه السيدة زينب سلام الله عليها. وهذا لن يعني، ومع ذلك كان إيمانهم وارتباطهم بالله يعني هم الأقوى، هم المنتصرين. أين يزيد؟ أين القتلة المجرمين في معركة كربلاء؟ أين هم؟ أين أراضيهم؟ أين يعني جثامينهم؟ أين قبورهم؟ أين سيرتهم؟ أين هم؟ وهؤلاء المجرمون الطغاة ستكون نهايتهم يعني نهاية مخزية، لأنهم الباطل والباطل زهوق. أما نحن الحق إن شاء الله، ونحن أنصار الله، ونحن مع الحق ومن أتباع الإمام علي، أتباع الله ورسوله وأتباع الإمام علي وأتباع آل البيت سلام الله عليهم، بإذن الله لنا النصر، النصر ولنا التمكين ولنا إن شاء الله الفوز. وهؤلاء يعني نحن نراهم أنهم أولياء الشيطان، يعني عندما نرى جرائمهم لا تفسر إلا أنهم أولياء الشيطان.
نعم.
والشيطان يعني جرائمه على بني آدم منذ أن أخرج أبونا وأمنا آدم يعني من نعيم الجنة.
نعم. طيب، ويعني رغم مرور أكثر من 7 سنوات على العدوان، ماذا حقق هؤلاء في اليمن حتى اليوم؟ يعني رغم امتلاكهم أحدث الترسانات الحربية التي تتجدد دائما من أفضل الأنواع وآخر يعني وأحدث التقنيات التي تزودهم بها دول الاستكبار ودول السلطة التي هي يعني بالأساس هي وراء الحرب على اليمن والعدوان على اليمن، ماذا جنوا حتى الآن؟
أول شيء حققوا هزيمة النكرة، يعني كانوا يعتقدون أنهم القوة وأنهم سوف ينتصرون في اليمن خلال شهرين، أسبوعين، لن تزيد عن 3 أشهر.
نعم.
واليوم نحن 7 سنوات وهم مهزومين. ثاني شيء حققوا وحدة الشعب اليمني، مهما كان الشعب اليمني توحد ضد العدوان وواجه العدوان، ولولا توحدوا ما استمر إلى اليوم. ثالث شيء عاد لنا جيش قوي، إذا كنا يعني في أول سنة من العدوان يعني لا بأس يعني نتمكن من أشياء بسيطة، اليوم قد إحنا نطلق صواريخ، نصنع طائرات المسيرة، تكتيكات العسكرية المتميزة، اليوم نحن في الجانب العسكري والجانب الأمني والجانب حتى الاقتصادي والجانب السياسي والجانب المفاوضات، اليوم أصبحنا متمرسين، يعني استفدنا من التجربة التي نمر فيها. وحتى إن شاء الله كما قلت لك سابقا إن شاء الله نزرع أرضنا، حتى نحن كنا ممنوعين من الزراعة، كانت وزارة الزراعة موقعة مع منظمة عالمية أنهم لم يزرعوا القمح خلال 100 سنة، تخيلوا وزارة الزراعة في اليمن كانت موقعة أنها لم تزرع القمح خلال 100 سنة. اليوم الحمد لله لا يعني لا عد معنا اتفاقيات معهم ولا تأبطلوها، فنزرع أراضينا ونزرع القمح ونزرع الشعير، وإن شاء الله بإذن الله نتحرر من الاتفاقيات الظالمة المجحفة التي أماتتنا حقا في تعليمنا في اقتصادنا في زراعتنا. اليوم معنا فرصة، العدو صح أنه أراد أن يقتلنا وقد قتل منا، وأراد أن يحاصرنا ويخنقنا وقد كان له ذلك، لكن استفدنا منها في أمور أخرى، فكانت هذه المحنة الكبيرة فرصة لنا في البناء والتعمير والتجديد ويعني كسب الخبرة والمهارة خلال 7 سنوات. اليوم الجيش اليمني خلال 7 سنوات اكتسب مهارة عالية يعني في القتال، في التخطيط، في أمور كثيرة، حتى
نعم.
الجانب حتى الدبلوماسي التفاوضي السياسي، الحمد لله رب العالمين. يعني بنزاد يعني مع شرسة العدو وخبث الأمور، ونحن مع ارتباطنا زاد ارتباطنا بالله عز وجل، نحن مؤمنين كإيمان بالله عز وجل، لكن اليوم إيمان بعمل، إيمان بثقة بيقين أن الله هو الخالق، الله الرازق، الله الناصر، الله المنعم، الله. اليوم يعني إيمان، يعني كنا يعني شوية يعني هكذا ما يعني قطنا الرزق في الراتب، اليوم مع انقطاع الراتب أرجلنا الراتب يعني مش هو هذا الشيء الضروري.
نعم.
يعني ولا كان زمان وقونا أدعوا راتبك كأنهم قطعوا راسك، صعب يعني كيف تعيش بدون راتب؟ اليوم نحن 7 سنوات بدون رواتب وعايشين الحمد لله، يعني الحمد لله كسروا مننا أمور كثيرة وعرفنا أن الرزق ليس بالراتب، الرزق بيد الله، نعمل ونجد ونجتهد والله هو من سيرزقنا يعني ويعطينا ويمن علينا بالصحة بالعافية بالرزق بأمور بالهداية بالتوفيق بالرشاد. اليوم أصبح يمكن ارتباطنا حتى بالله عز وجل أقوى وأشد وأفضل، يعني كان أول يعني تلهينا الدنيا يعني ما كان عندنا هذا. أنا عن نفسي شخصيا أنا أقول يعني أنا أتكلم عن نفسي يعني شخصيا يعني كان وزادنا ارتباط بالله عز وجل ويدينا
أحسد
بالله وبعظمته وبنصره.
شكرا جزيلا لك الأستاذة إشراق محمد المآخذي الناشطة السياسية اليمنية.
فالدور الأمريكي هو دور رئيسي وفعلي وأساسي في العملية العسكرية على بلدنا وضد شعبنا. وفي نفس الوقت يأتي الأمريكي مع كل مرحلة تصعيد جديدة بعد أن يعد لها وأن يكمل الترتيبات اللازمة لها ليدشنها كأسلوب للتدشين بتصريحات براقة يتحدث فيها عن السلام وهو يعد للحرب وهو يدير الحرب وهو يرتب ترتيباته الكاملة لأبشع الجرائم والانتهاكات وهو يمثل الحامي والمدير والمباشر المدير المشرف على هذه العمليات من خلال إشرافه الكامل عليها تخطيطا وإعدادا وتنفيذا، والآخرون هم أداة تنفيذية، السعودي أداة تنفيذية، الإماراتي أداة تنفيذية، أما خونة البلاد فهم تحت السعودي والإماراتي يأتمرون بأمرهم وينفذون في الميدان ليكونوا هم في المقدمة من يدفع ثمن هذا العدوان فيما يتكبدونه من خسائر جسيمة في الأرواح وفي العتاد.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ الشاعر أبو بشير الصراري من اليمن بعث لنا بمساهمة، طبعا المساهمة مطولة لكن نستمع إلى جانب منها، مساهمة شعرية.
عادوا يا هاد خيبر بخيبر والخبر نفس الخبر للشاعر الحكيم اليماني أبو بشير الصراري بتاريخ 26 أغسطس 2021. أقول فيها الله أكبر الله أكبر، لا سماح أدعوه يعجل بالقدر، الله أكبر لا سماح أدعوه يعجل بالقدر، بول سفر ما عاد بتوخر ويبقى لي في الدنيا آثار، وذي ظلمني قبل مقبر يحفروا له اكتبر، بطر غدر فيني نهب مالي والأولاد الكبار، وذي ظلمني قبل مقبر يحفروا له اكتبر، بطر غدر فيني نهب مالي والأولاد الكبار، صبرت صبر أيوب على قهري فمن مثلي صبر، والظالم استحقر بحقي ما فعليش اعتبار، صبرت صبر أيوب على قهري فمن مثلي صبر، والظالم استحقر بحقي ما فعليش اعتبار، حفر وسيطر وارتع المحجر وفدر لي فدر وذي فدره لي هزرهن من يدي قبل الفطار، حفر وسيطر وارتع المحجر وفدر لي فدر وذي فدره لي هزرهن من يدي قبل الفطار، شل المخمر والمدور والمتهور والثور وأنا فقح لي بالنفر ساوي قمر يدي خبر.
نعم، شكرا للأخ أبو بشير الشاعر أبو بشير الصراري، إن شاء الله نستمع إلى المزيد من مشاركاته. الأخت ابتسام عبد الله من اليمن تقول اليمن ستبقى حرة وأهلها أحرار لأنها بلد الأحرار وصانعة الأمجاد. شكرا لأختنا ابتسام من اليمن على هذه المشاركة. الأخ أبو مختار الأزدي يقول في مساهمته حصار وعدوان قائم على اليمن للعام السابع، لا زالت المجازر بحق اليمن تتوالى للعام السادس كان آخرها وليس بآخر صعدة، والتي راح ضحيتها أكثر من 20 مدنيا معظمهم من الأطفال. هل فقد الموت هيبته؟ هل اعتيادنا على مشاهد قتل الأطفال والمدنيين قتل فينا الحياة والإحساس والضمير والحساسية نحو الموت وقتل الأطفال والمدنيين والأبرياء؟ هل تشوهت أرواحنا ونفوسنا وأخلاقنا إلى هذا الحد من اللامبالاة واللاكتراث؟ هل ماتت مشاعرنا إلى هذا الحد والمدى الغارق بالسلبية والخمود اللا إنساني؟ شكرا لأخينا أبو مختار الأسدي على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من أختنا فاطمة من العراق.
آل سعود السفنة أحفاد هند أكلت الأكباد، لن تنالوا من اليمن، اليمن رجال الله أنصار الله الحوثيين.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة في لقائنا. نعم أحبتنا الكرام، الأخ عبد الله أبوي من السنغال يقول: يبدو اليمنيين بعد 6 سنوات من الحرب بالجوع والفقر ينهشان أجسام اليمنيين والأمراض تفتك بهم. شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي، اليمن واستمرار الأزمة الإنسانية، كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الأستاذة الناشطة اليمنية إشراق محمد المآخذي من صنعاء، كانت معنا عبر الهاتف، ومعكم أيضا أحبتنا الكرام عبر الواتساب بمشاركات قرأناها واستمعنا إليها أيضا مما وصلنا عبر الواتساب. نشكركم على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة، نتمنى لكم كل خير، دمتم سالمين موفقين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في ذكرى مدماك مدمعي يا أبا عبد الله. محرم فيه الهناء محرم، الحزن فرض والبكاء محتم. أجل لا يرى المحب الموالي لمحمد وآل محمد هناء حين يعيش ذكريات أحبائه أهل البيت، ذكريات ظليمتهم واستشهادهم على أيدي الطغاة والمنحرفين. إنه لا يحزن ويبكي حين يتأمل مصارع خيارة الله وأصفيائه. بعضهم قضى بالسيف وبعضهم قضى بالسم، بعد حياة كلها عناء وشقاء، سجون وإرهاب، أسر وتضييق. وأراد الحاقدون أن يمحوا ذكر محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، مرة بالقتل ومرة بالحبس ومرة أخرى بهدم قبورهم، لأنها البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولأنها مصادر النور ومنطلق الحركة نحو الجهاد، ولأنها تحكي مظلومية أهل البيت وظالمية بني أمية وبني العباس ممن استلوا سيوفهم ودسوا سمومهم لقتل ذرية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ظن المتوكل العباسي أنه بتهديم قبر الحسين عليه السلام قد ضيع أثره على شيعته ومحبيه، ولكن الله سبحانه أحدث علامات تشير وتدل على مكان القبر، ومنها العطر الذي يفوح من تربته سلام الله عليه. وتذكر كتب التاريخ قصة محمد بن الحسين الأشناني مع أحد العطارين، وكيف أنه عرف موضع القبر الشريف من مسك غريب يفوح من القبر. ومن العلامات أن الحيوانات لا تساق إلى موضع القبر. قال عبد الله بن رابية يروي: حججت سنة 247 هجري، فلما صدرت من الحج صرت إلى العراق، فزرت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على حال خفية من السلطان، ثم توجهت إلى زيارة قبر الحسين عليه السلام، فإذا هو قد حرث أرضه ومخر فيها الماء وأرسلت الثيران العوامل في الأرض، فبعيني وبصري كنت رأيت الثيران تساق في الأرض فتنساق لهم، حتى إذا حاذت مكان القبر حادت عنه يمينا وشمالا، فتضرب بالعصا الضرب الشديد فلا ينفع ذلك فيها، ولا تطأ القبر بوجه ولا سبب، فما أمكنتني الزيارة، فتوجهت إلى بغداد وأنا أقول: تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما، فلقد أتاه بنو أبيه مثلها، ها هذا لعمرك قبره مهدوما. أسفوا على ألا يكون شارك في قتله فتتبعوه رميما. ويضيف قائلا: فلما قدمت إلى بغداد سمعت الهايعة فقلت: ما الخبر؟ قالوا: سقط الطائر بقتل جعفر المتوكل. فعجبت لذلك وقلت: إلهي، ليلة بليلة. وفيه عن عمرو بن الفرج الرجحي قال: أنفذني المتوكل في تخريب قبر الحسين عليه السلام، فصرت إلى الناحية فأمرت بالبقر، فلما بلغت قبر الحسين عليه السلام لم تمر فيه عليه، فأخذت العصا بيدي فما زلت أضربها حتى تكسرت العصا في يدي، فوالله ما جازت على قبره ولا تخطته. ومن الروايات هذه تظهر كرامة القبر الحسيني الشريف أولا، وكثرة من أرسل المتوكل في مهمة تخريب القبر، فكيف لا يحزن المحب الموالي وهو يرى خلفاء الجور يسلطون اليهود والسقطة والمنحرفين وشذاذ الآفاق على قبر سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة ريحانة رسول الله، يعبثون به تخريبا ويحاولون لمعالمه الإلهية تضييعا. وكيف لا يحزن والتاريخ يروي أن الجائرين والحاقدين قتلوا الحسين عليه السلام فحرموا الأمة من وجوده المبارك بينها، ثم هدموا قبره الشريف فحرموها من نهل القيم الكريمة والمعاني الإلهية العظيمة، فتركوا الأكباد حرا والقلوب تكتوي بالشوق والنفوس يستوحشها الفراق الممط. وبعد تضيع القبر على زائريه نصب الكفرة مسالح حوله ليلقوا القبض على كل من يخطو نحو زيارة الإمام الحسين عليه السلام، فكان من الشهداء كثر بأيدي القتلة المجرمين، وكان لنا شهداء كثر ثاروا ينتقمون لدم الحسين عليه السلام. لماذا لا يحزن الموالي المحب وهو يرى يد الظلم تطال أحباء الله وتتعقب حتى الآثار والمعالم لتحرم المحب من الوصول إليها والتزود منها؟ وكيف لا يحزن وهو يرى المردة السقطة مغترين يعبثون بمقدرات الدين؟ والله إنه لا يحزن على الدين وأئمته، وذلك الحزن منه عبادة، ولم تسلم حتى الأجساد الميتة، فقد قطع رأس الحسين عليه السلام وحمل على الرماح من بلد إلى آخر. إذا كان بنو أمية قد قتلوا الحسين عليه السلام فقد لاحق بنو العباس قبره يهدمونه. وفي الثامن من شوال سنة 1344 هجري هدم الوهابيون الأوباش قبور أئمة البقيع الحسن بن علي وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق سلام الله عليهم. وقبلها في ليلة عيد الغدير أي ليلة 18 من شهر ذي الحجة من عام 1216 هجري تحركوا نحو العراق، ثم كسروا أبواب الحرم الحسيني ونهبوا ما فيه من الذهب والفضة والهدايا الثمينة والفرش والأبواب، وأضرموا النار في الصندوق الموضوع على المرقد الشريف. بعد أن شربوا القهوة عليه مستخفين، ثم قتلوا نحو 50 مسلما زائرا قرب الضريح الحسيني ونحو 500 مسلم زائر في الصحن الشريف. في ذكرى مدماك مدمعي يا أبا عبد الله،
أنا شلتك سر في صدري من أبو حناك أصيح، وأنا عشتك في خيالي أعثرت جرحك وطيح، ما شفت مثلك تشظى وما شفت مثلك ذبيح، يلي راسك راس يحيى ودمك دموم المسيح. خلي أمسح على جبينك واغسل بدمعي دماءك وافتح الجرح في نحرك اسمع انصابك وساك، يا حسافة ما حضرتك كان ذب روحي فداك، أفني في دربك حياتي وادفن جروحي معاك معاك معاك.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
سفينة النجاة،
سفينة النجاة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، واجعلنا ممن يعتصم بحبله ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله ويسكن في ظل جناحه ويهتدي بضوء صباحه ويقتدي بتبلج أسفاره ويستصبح بمصباحه ولا يلتمس الهدى في غيره. عن طاووس اليمني قال: رأيت علي بن الحسين يطوف ويتعبد من العشاء إلى السحر، فلما لم ير أحد رمق عليه السلام السماء بطرفه وقال: إلهي، غارت نجوم سماواتك وهجعت عيون أنامك، وأبوابك مفتحات للسائلين، جئتك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عرصات القيامة. ثم بكى وقال: وعزتك وجلالك، ما أردت بمعصيتي مخالفتك، وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولكن سولت لي نفسي وأعانني على ذلك سترك المرخى علي، فالآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني. فوا سوءتاه غدا من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا. أمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط؟ ويلي، كلما طال عمري كثرت خطاياي ولم أتب، أما آن لي أن أستحي من ربي؟ ثم بكى وأنشأ يقول: أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي ثم أين محبتي؟ أتيت بأعمال قباح ردية، وما في الورى خلق جنى كجنايتي. ثم بكى الإمام السجاد عليه السلام وقال: سبحانك تعصى كأنك لا ترى، وتحلم كأنك لم تعص، تتودد إلى خلقك بحسن الصنيع كأن بك الحاجة إليهم، وأنت يا سيدي الغني عنهم. ثم خر إلى الأرض ساجدا، فدنوت منه وشلت رأسه ووضعته على ركبتي، وبكيت حتى جرت دموعي على خده، فاستوى جالسا وقال: من ذا الذي شغلني عن ذكر ربي؟ فقلت له: أنا طاووس يا ابن رسول الله، ما هذا الجزع والفزع؟ ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا ونحن عاصون جانون، وأنت أبوك الحسين بن علي، وأمك فاطمة الزهراء، وجدتك رسول الله. فالتفت الإمام إلى طاووس قائلا: هيهات هيهات يا طاووس، دع عني حديث أبي وأمي وجدي، فقد خلق الله الجنة لمن أطاعه وأحسن ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. أما سمعت قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون؟ والله لا ينفعك غدا إلا ما تقدمه من عمل صالح.
بريق الكلام. ما أحسن أن يكون الإنسان نافعا لمن حوله، فالذي ينفع الناس في الدنيا سيرفع الله عنه الذنوب في الآخرة. جاء في سيرة حياة الإمام الحسين عليه السلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: خمس من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع: العقل والدين والأدب والحياء وحسن الخلق. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: أفيضوا في ذكر الله، فإنه أحسن الذكر، وارغبوا فيما وعد المتقين، فإن وعده أصدق الوعد، واقتدوا بهدي نبيكم، فإنه أفضل الهدي، واستنوا بسنته، فإنها أهدى السنن، وتعلموا القرآن، فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه، فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره، فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته، فإنه أنفع القصص، فإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم، والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم. ومن غرر أجوبته سلام الله عليه، قال عبد الله بن جعفر للإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه: كيف نجدك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: يا بني، كيف يكون حال من يغنى ببقائه ويسقم بصحته ويؤتى من مأمنه؟ وقال الأمير عليه السلام عندما سئل عن وصف الدنيا: ما أصف من دار أولها عناء وآخرها فناء، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، من استغنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن،
ومن ساعاها فاتته، ومن قعد عنها واتته، ومن أبصر بها بصرته، ومن أبصر إليها أعمته.
فالله أرحم إذ ما شاء.